بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أخي علي،
الله يحفظك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل الدم اللي يخرج من الأنف يعني يفطر في نهار رمضان أم لا؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخ، أيهما أعظم ذنبا يعني عند الله؟ من صلى صلاة على جنابة متعمدا، أم من ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا؟
صلى على جنابة متعمدا؟
ايوه، او ان ترك صلاة يعني متعمدا حتى خرج وقتها، يعني ايهما اعظم ذنبا؟
طيب يا علي،
شكرا لك شيخ.
مرحبا. تفضل يا ام عبد الله.
مرحبا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
بغيت اسالك، في حرمة تقول انها تبغى تستخدم حبوب منع الدورة في رمضان، بس سؤالها ان هل الحين إذا استخدمتها في رمضان هل تقضي الأيام اللي هي المفروض أنها تحيض فيها بعد رمضان؟
طيب يا عبد الله.
السؤال الثاني، فيه جوز جديد اسمه جوز أمريكي أو جوز البقان، هل هذا يدخل تحت حكم جوز كان اسمه؟
جوز إيش؟
جوز البقان أو جوز الأمريكي، نفس شكل الجوز إيش اسمه الجوز اللي هو محرم؟
جوزة الطيب.
أيوة جوزة الطيب، نفس شكلها.
أيوة،
اسمه جوز الأمريكي.
أيوة،
هو نفس خصائصه تقريبا، لكن ما أدري إذا تعرف عنه هل هو ينزل تحت حكمه ولا لا.
البقان اسمه جوزة البقان.
بقان باقاف ألف نون.
إيه البقان.
أيوة.
طيب يا أم عبد الله أبشري.
السؤال الثالث الأخير، في واحد كان يقول لأخوي إنه لازم في يوم العيد تلبس ملابس جديدة كامل من راسك لين أخمص قدميك، الكلام صحيح ولا لا؟ يعني حتى الطاقية أي شيء فيك يكون جديد.
جميع ما يعني يلبسه الإنسان.
أيوة، أنا قلت له لا، بس قال لازم تتأكد من الشيخ.
شهلا،
شكرا لك.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب، علي من السعودية بارك الله فيه يسأل عن الدم الذي يخرج من الأنف، هل يفطر الصائم أم لا؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للدم الذي يخرج من أنف الصائم أو من بين أسنانه مثلا، أو إذا جرح مثلا وخرج الدم، كل هذا لا يفطر الصائم ولله الحمد والمنة. فما يخرج من الأنف أو ما يخرج من بين الأسنان أو ما يخرج بسبب جرح، هذا لا يفطر الصائم ولله الحمد. علي من السعودية يسأل يقول، أيهما أعظم ذنبا، من صلى على جنابة متعمدا أو من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة المفاضلة فيها غير واردة، المفاضلة فيها غير واردة، يعني المفاضلة من جهة عظمية الذنب. وبالنسبة للصلوات فرضها الله عز وجل 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم جعلها 5 صلوات تخفيفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا في الحديث القدسي هي 50 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. وجعل الله جل وعلا لهذه الصلوات أوقاتا، وقت ابتداء وقت انتهاء. قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت بوقت، له ابتداء وله انتهاء. الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية جمعت الصلوات الخمس، جمعت الصلوات الخمس. وجبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرتين، في المرة الأولى في أول الوقت وفي المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. والعلماء يذهبون إلى حرمة تعمد إخراج الفرض عن وقته، وأما من غفل عنه أو نام أو نسي أو مثلا سهى فإنه يقضيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد اختلف العلماء في من تعمد ترك فرض من الصلوات الخمس عامدا متعمدا قاصدا على أقوال، منهم من ذهب إلى كفره الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وهذا قول عليه جمع من أهل العلم من السلف ومن أيضا الأئمة المتبوعين، قالوا بهذا القول. القول الثاني قالوا بالنسبة له يكفر الكفر العملي وليس الكفر الناقل، ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الكثيرة في كفر تارك الصلاة، يقولون الكفر العملي. ومن أهل العلم من قال إذا كان الشخص يصلي ومحافظ على الصلاة لكن ترك فرضا واحدا فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وأما قضية الصلاة، صلاة المرء الإنسان جنابة متعمدا، هذه أيضا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، بل ذكرت في كتب الكبائر أن الشخص إذا صلى على غير طهارة سواء الكبرى أو الصغرى قاصدا عامدا فإنه واقع في أمر عظيم، حتى بعض العلماء جعل ذلك قادحا من القوادح. لكن عموما أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يتعمد المعصية ولا أن يتعمد ترك الواجب، فالله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما أن يتقصد الإنسان ويتعمد، لا شك بأنه واقع في إثم عظيم. والواجب على الإنسان أن يشتغل بفعل الواجبات وترك المحرمات والمنهيات، وأن لا يفترض مثل هذه الأسئلة. بارك الله فيك يا علي. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: هناك امرأة تسأل، تقول تريد أن تأخذ حبوب رفع الدورة الشهرية في رمضان حتى يعني تكمل الصيام، تسأل تقول: هل إذا انتهت من رمضان تقضي هذه الأيام اللي هي عادتها أصلا وما نزلت فيها الدورة؟ أختي أم عبد الله، إذا لماذا تتناول وتستعمل أدوية وحبوب رفع الدورة؟ لأجل أن تصوم وتكمل صومها، لذلك ما تقضي، بارك الله فيك. يعني هي لماذا إذن أخذت حبوب رفع الدورة إذا كانت تعتقد بأنها ستقضي أيام عادتها؟ فقولي لها بأن إذا أخذت حبوب منع الدورة بعد استشارة الطبيبة وارتفعت الدورة فعلا ما نزلت عليها العادة في رمضان، فإن ما تقضي هذه الأيام، ما تقضي هذه الأيام، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: هناك يعني جوز شبيه بجوزة الطيب يسمى الجوز البقان أو الأمريكي أو شيء، تسأل عنه تقول: هل له حكم جوزة الطيب؟ أختي أم عبد الله، أعتذر منك لأنني ما أعرف عن هذه الجوزة اللي ذكرتيها، وإنما أنا تكلمت سابقا عن جوزة الطيب وذكرت كلام أهل العلم فيها ورجحت القول بالمنع والحرمة بالنسبة لجوزة الطيب. أما هذه الجوزة فتحتاج إلى مراجعة وسؤال وأيضا اطلاع على طبيعة هذه الجوزة التي ذكرتيها، بارك الله فيك. تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يوم ثاني رمضان قام أبي للسحور وصلى صلاة الفجر، وعندما انتهى من الصلاة رجع إلى فراشه، وفي الساعة 10 صباحا قام يتقيا ويخرج من فمه ما أكل في السحور ولا يتكلم، فنقل إلى المستشفى لكي يأخذ الإسعاف الطبية، ولما كشف عنه وجد عنده جلطة في رأسه وهو في غيبوبة، ثم قال الطبيب اذهبوا به إلى المنزل واعتنوا به، وفي المساء زاد عليه المرض ونقل إلى المستشفى مرة ثانية وبات فيها، حتى الصباح. ولما ذهبنا عنده قال الطبيب إنه في غيبوبة لا يحرك يده ولا أرجله ولا يلتفت. فقال الطبيب أن تأخذه إلى المنزل وتوفروا له المعدات اللازمة من الأكسجين والفراش والدواء. وعندئذ يا شيخ وجئنا بموته. هل عليه شيء بالنسبة هذا اليوم؟
ومن هذا الشخص يا أبا يوسف؟ من هو؟
هذا أبي
والدك.
هذا أبي توفي يوم ثاني رمضان
السنة هذه.
هذا الشهر.
نعم 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 نعم. إن شاء الله يا أبا يوسف إن شاء الله سأجيبك.
سؤال ثاني.
نعم.
بالنسبة لأمي يا شيخ، أمي امرأة كبيرة في السن 80 سنة. نحن نتكلم مع على العدة لازم أن تكون في بيت أبي.
نعم.
أمي لا تريد أن تذهب إلى تلك المنزل لأنها تأثرت وهي كبيرة في السن يا شيخ. بدأت تتخردل وتقول كلام ولا تعقل وتقول من هذا ومن هذا ومن وهم أولادها يحيطون بها.
نعم.
وعندما توفي أبي نقل من مستشفى إلى منزل عمي لكي تقوم هناك جنازة لأن دار أبي صغيرة ودار عمي كبيرة حتى نعم. حتى يقوم هناك العزاء فيها وتخرج منها الجنازة من دار عمي.
نعم.
وضح لنا يا شيخ
شان.
ما قمنا به
شان.
هل على صح أو على خطأ؟
الآن الوالدة عندك أنت في بيتك؟
لا الوالدة تسكن هي وأبي. أنا الوالدة وأبي في المغرب. يسكن اثنين في البيت ليس معهم أحد.
طيب الآن تريدون نقلها إلى مكان آخر؟
وهي تقول أن تذهب عند أحد أولادها لم تبقى في هذا البيت.
إن شاء الله. أبشر يا أبا يوسف
جزاك الله خيرا. سؤالك الثالث يا شيخ.
نعم نعم.
أحيانا أنا أتكلم وأناقش أبي وأمي في الأمور الدين كيفية الصلاة وكيف الوضوء وكيف المسح على الجوارب وعلى الأمور الدين وما هي الصدقة وما هو حق المال وكل. هل أنا آثم يا شيخ أو أنا معيق لهما؟
يعني أنت تناقشهم تعلمهم؟
أعلمهم. أقول مثلا يقول أبي أنا أتوضأ هكذا. أقول له لا يا أبي الشيخ يقول هكذا وهكذا. الجوارب أن تمسح على يوم المقيم ليلة والمسافر 3 أيام. أناقش هكذا هل أكون أنا آتم لهما أو معيق لهما؟
طيب يا أبا يوسف.
سؤال الرابع يا شيخ.
نعم
فضل. أمي تسأل عن أيام الصغر عن صغارها. كانت لا تقضي أيام رمضان رغبة جهلها والآن عندما أكون أنا أشاهد برامج فتاوى هي لا تعرف ماذا قال الشيخ. أقول لها ماذا قال الشيخ؟ تقول لا أدري. أنا أفسر لها وأقول لها
نعم.
وأقول لها كم من يوم من أكلت كم من شهر كم من عام كم من يوم. تقول لا أدري لا أتذكر. ماذا عليها يا شيخ؟
إن شاء الله.
وهي كبيرة في السن لا تقدر على الصيام.
نعم إن شاء الله.
هي عند مرض القلب وعند صداع وعند مفاصل.
شفاها الله إن شاء الله. تسمع الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ. أعطينا استفادة من عندك وفصلنا في هذه الأمور يا شيخ.
أبشر يا أبا يوسف تسمع الجواب بعد قليل بحول الله. بارك الله فيك. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال عن الزكاة لو سمحت.
تفضلي.
هل يجوز أن نعطي الزكاة لأشخاص يعني لا يصلون لكنهم فقراء يعني محتاجين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هل صحيح أن المهر إذا كان أكثر يعني المتأخر أكثر من 20 مثقال هل عليه زكاة؟ علما نحن يعني نكتب المثقال مثلا المتقدم والمتأخر هكذا. فيعني أجل التفصيل في هذا الموضوع
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول في واحد من أخواني قال له واحد بأن يوم العيد لازم تلبس جديد وكل شيء لازم تلبسه جديد بما فيها الطاقية يعني من أعلى رأسك إلى أخمص قدمك، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح من حيث الإلزام أنه يجب على الإنسان أنه يلبس الجديد سواء الملابس الداخلية أو الملابس الخارجية أو الملابس التي توضع على الرأس أو شيء، هذا كلام غير صحيح، ما يصدر هذا إلا من إنسان ليس له علم بالشرع. أما إذا قال من آداب العيد، نعم من آداب العيد أن الإنسان يغتسل، طبعا هذه سنة لأن فيها اجتماع شرعي ولله الحمد، يغتسل ويتوضأ بعد الغسل أو قبل الغسل ويلبس الجديد من الثياب الداخلية والخارجية، لكن يجب عليه ها ويلزمه، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. هذا من آداب العيد أن الإنسان يتجمل يوم العيد، يتجمل والناس كلهم يعرفون هذا الشيء، يوم العيد الناس يلبسون الجديد، يلبسون الجديد سواء الملابس الداخلية أو الخارجية ويضعون الطيب والعطورات ويعني يتطيبون ويتعطرون ويكونوا على أحسن حال، هذا صحيح. أما إلزام لا، قولي له ما يجوز الإنسان يفتي بغير علم يقول للناس يجب عليكم أنكم تلبسون الجديد وأن يحرم عليكم إذا ما لبستوا، هذا الكلام غير صحيح. بارك الله فيك. أبو يوسف من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول والده في ثاني يوم من أيام رمضان تسحر ثم صلى الفجر، فلما عاد يقول في الساعة 10 صباحا تقي ويعني ذكر بأنه تعب ونقل إلى المستشفى وقالوا بأن معه جلطة، يقول أرجعناه للبيت، قال الطبيب يعني اذهبوا به إلى المنزل، ثم مرة ثانية يقول ذهبنا به وأصر الطبيب أنه يذهب به إلى المنزل، قال اعتنوا به هناك. يقول في الصباح دخل، طبعا هو في غيبوبة، ثم توفي. يقول ماذا عليه؟ يا أبا يوسف أحسن الله عزاءك وعظم أجرك وغفر الله لوالدك، وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يجعل موتته هذه حسن خاتمة له. الأمر الثاني بارك الله فيك، ليس على والدك شيء، ليس على والدك شيء وليس عليكم شيء. لماذا؟ لأنه دخل في حالة غيبوبة في اليوم الثاني من أيام رمضان، ثم اتصلت الغيبوبة بالموت، اتصلت الغيبوبة بالموت، ولذلك ليس عليكم شيء، لا قضاء وليس عليكم كفارة لا من ماله ولا من أموالكم. واضح يا أبا يوسف؟ بارك الله فيك. أبو يوسف يقول والدتي كبيرة في السن تبلغ 80 من العمر، وهي تسكن لوحدها مع والدي، يقول الآن ما تستطيع أن تبقى في المنزل لأجل يعني العدة الوفاة، يقول أصبحت تقول كلام غير مفهوم وهي في 80 من العمر، ونخشى عليها وتريد أن تنتقل إلى بيت أحد أولادها، ما حكم ذلك؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة الأصل أنها تبقى في بيت الزوجية الذي مات الزوج وهو فيه إلا لضرورة، والضرورة ذكر العلماء مجموعة من الأمثلة على ذلك، ومن جملتها أن الوالدة الآن مريضة كما ذكرت أنت، لديها مشاكل في القلب ولديها أمراض أخرى، وهي أصبحت الآن لا تضبط الكلام، يظهر الصدمة كانت عليها شديدة، فنعم تنقلونها إلى أحد أولادها، إما أحد أولادها أو أحد بناتها مثلا، تكمل العدة هناك، لا بأس بأن تنتقل من هذا البيت للضرورة وتنتقل من هذا البيت إلى بيت أحد أبنائها أو بناتها. بارك الله فيك. أبو يوسف من فرنسا يقول أنا كنت أتناقش مع والدي في أمور الدين، يعني أعلمهم الصلاة، الوضوء، المسعى للجوربين، يعني أشياء في الصدقة وكذا، يقول مثلا الوالد كان يقول له أنا أفعل كذا، وأقول لا الشيخ يقول كذا، المفتي يقول كذا، يقول هل علي إثم في هذا؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، أنت لك الأجر وليس عليك الوزر، أنت لك الثواب ولله الحمد والمنة وليس عليك العقاب، فافرح بنعمة الله أنك كنت تعلم والديك، هذه نعمة من نعم الله. أهم شيء أنك كنت تترفق بهما وتلطف العبارة وتتواضع معهما، هذا أهم شيء. فلذلك ليس عيبا أن الولد ينصح والده أو يعلم والديه مثلا، ليس عيبا، بل هذا قد يلزمه ويجب عليه إذا وجد والديه أو أحدهما على خطأ ينبههما على ذلك، ينبههما على ذلك، الوضوء كذا، الصلاة كذا، خاصة وأنك تحيل هذا إلى العلماء، تحيل هذا إلى العلماء، تقول العالم قال كذا، المفتي قال كذا، فلان قال كذا، فأنت على أجر يا أخي الفاضل، وإن شاء الله أديت الأمر الذي يعني الذي هو واجب عليك تجاه والديك من تعليمهما ومن رفع الجهل عنهما. هذه مسألة بارك الله فيك تؤجر عليها بإذن الله، ولا تأثم كما أنت تصورت بأنك أنت لما علمت الوالدين تأثم، لا، هذا غير صحيح. يجوز تعليم الوالدين، بل يجب إذا كان الوالدان أو أحدهما لديه مشكلة في العقيدة، مشكلة في البدع، مشكلة في السنة، مشكلة في العبادة، مشكلة في كذا، الولد يعلم لكن برفق ولين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فقولا له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق. حتى العلماء ذكروا قضية الاحتساب على الوالدين، يعني مثل ما احتسب إبراهيم عليه السلام احتسب على والده المشرك، لكن كيف كان احتساب إبراهيم؟ كان برفق وتلطف، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وجاء في سورة مريم هذا التلطف مع الوالدين، فأبشر بخير يا أبا يوسف. أبو يوسف يقول والدتي عليها أيام من رمضان أفطرتها وهي صغيرة وكانت تجهل الحكم ولا تعرف، تقول يعني لما أسألها يقول عفوا هو لما أسألها تقول أنا ما أعرف كم أفطرت ولا أتذكر ذلك. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، العمل الآن أن تخرج كفارة عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها الوالدة في زمانها السابق، لأنها الآن أصبحت عاجزة عن الصيام في مثل هذا العمر، وكذلك الأمراض التي تعرضت لها فهي عاجزة عن الصيام، تقوم أنت من مالها أو من مالك فتخرج عنها الكفارة، واحرص على أن تبلغها بذلك حتى تستحضر النية. تقول لي يا أبا يوسف، هي تقول أنا ما أدري كم عدد الأيام، حاول أن تجتهد بسؤالها، ممكن ابنتها تسألها عن عدد أيام دورتها، 6 أيام 7 أيام، هنا تستطيع أنك تحصر عدد الأيام التي أفطرتها الوالدة في زمانها السابق جهل، وتخرج تطعم مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، وتحرص على أنك تزيد من باب الاحتياط إن كنت ذا مال وقدرة على النفقة، أو يشترك جميع إخوانك معك في هذه الكفارة وتؤجرون، وهذا من حق الوالدة عليكم. أمة الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أنني أعطي زكاة مالي لشخص أو لأشخاص لا يصلون لكنهم فقراء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والعلماء قالوا بأن هؤلاء الأصناف الثمانية هم من المسلمين، من المسلمين، ما عدا يعني المؤلفة قلوبهم، هذا مناط بولي الأمر بالسلطان بالحاكم ينظر في أحوالهم، لأن هذه حالة خاصة. أما دفع الزكاة فلا يعطى إلا للمسلمين. اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، هل هو مسلم أو كافر؟ على قولين، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا وليس جحدا، لا، إذا جحد الإنسان وجوب الصلاة كفر بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما خالف في ذلك أحد، لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ويكون مكذب للقرآن، مكذب للسنة، ومكذب للإجماع، إلا إذا وجد مانع أو تخلف شرط، هذا للقاضي هو الذي يحكم في هذا. أما إذا تركها تساهلا تهاونا كسلا، فإن جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وعليه يعاملونه كما يعاملون أصحاب الكبائر، كما يعاملون أصحاب الكبائر من الزنات ومن السراق ومن شربة الخمر ومن يعني بقية الكبائر، ولذلك يجرون عليه أحكام الإسلام. القول الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية وقال به جمع من السلف وقال به جمع بل هو قول جماهير أهل الحديث على أنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام، ويستدلون بالأدلة بالنصوص الواردة في القرآن والسنة وأيضا الآثار عن الصحابة، وعلى هذا يقولون لا تجرى عليه أحكام الإسلام، لا يعطى من الزكاة ولا يغسل إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. ولذلك أخت الفاضلة يعني مسألة إعطاء الزكاة يرجع إلى هذا الخلاف، فإذا كان العلماء لديكم يقولون بقول جماهير أهل العلم وهو معتمد عندكم تجرون عليه الأحكام الإسلامية، أحكام التي تجرى على بقية المسلمين، لكنني أنصحك أخت الفاضلة يعني بعدم إعطاء هؤلاء، وإنما يوكل شخص مثلا يعطى الزكاة ويقال خذ هذه الزكاة لبني فلان واشتري لهم الضروريات مثل الطعام وكذا، يكون من باب يعني الخروج من الخلاف، وأيضا من باب الاطمئنان على هذه الفريضة، الاطمئنان على هذه الفريضة. وأرى بأنك تبحثين عن من هم يعني أولى منهم من المصلين الذين لا يجدون العظام ولا كثرة الطعام، المسحوقين، البؤساء، الفقراء، أكيد عندكم هؤلاء أولى، هؤلاء أولى. لكن هذا ما يمنع من الصدقة على تارك الصلاة، يعني يوجد شخص مثلا تارك للصلاة أتصدق عنه ولا أزكي عليه، هذا على أحد الأقوال اللي ذكرتها أنا قبل قليل. فأنا أقصد بأنك إذا أردت أن تتصدقي الصدقة بابها واسع، في كل ذات كبد رطبة أجر. بارك الله فيك، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
ارفع الصوت يا أم إبراهيم لو سمحتي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
شو الحكم من قول الكافر أخ أو أخت، خاصة يعني في مجال العمل مثلا في المستشفى، يعني نادي مثلا سيستر، فشو الحكم؟
إن شاء الله يا أم إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا حمدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للوالدة.
تفضلي.
أمي تعطي بعض خواتي فلوس يعني تساعدهم، وكلهم متزوجات، بس في بعضهم حالتهم المادية زينة وبعضهم حالتهم المادية ضعيفة، فهي تعطي اللي حالتها المادية ضعيفة وتقول هذا علي شيء، وهي من دخلها الوحيد الضمان، فما تقدر يعني توزع عليهم كلهم.
دخلها الضمان بس؟
اي
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام في الله.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
شيخنا أنا عمري 63 سنة.
كم؟
فضل الله.
كم؟
63 سنة.
أي نعم.
شيخنا أنا أقرأ قرآن يومي جزء من عمري 27.
نعم.
بس ذاك اليوم يعني أنت بالبرنامج قلت لازم تحرك يعني شوف يعني تحرك شفتك او تسمع نفسك، انا ما جيت تعرف يعني حقيقه لا بالمسجد قالوا لي ولا ايوه. فانا اقرا قران جزء يومية من عمري 27 سنه.
نعم.
هل لي اجر ام ما لي اجر؟
ان شاء الله يا ماجد. الله يحفظك، بارك الله فيك، اهلا وسهلا. تفضل ابو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور عندي سؤال، الله يرحم والديك.
تفضل والديك.
انا عندي مزرعه، الأشياء اللي بزرعها في المزرعة للتوزيع، يعني حتى التمر مثلا حبة واحدة ما يتم في البيت، يعني أيام رطب، أيام رطب أوزع على الجيران على الفريج على هذا على هذا، ما يضل شيء. وإذا كان ورقيات أيضا نفس الشيء بالنسبة للخضروات، من خضروات والسوالف هذه احنا ما أخذنا بس عزوة علشان تكرم الغنم، غنم وقادر يندل.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الغنم اللي احنا قاعدين نطعمها من جيبنا عليه زكاة؟
يعني تعلفها، أنت تعلفها، ما ليست سائمة.
نعم.
هي أنت تشتري لها العلف الطعام يعني.
نعم 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 أشتري. نعم
نعم إن شاء الله.
يعني كل شهر بين 2500-3000 يشتري لهم.
نعم نعم.
إيه. بس هذا جزاك الله خير.
مرحبا.
بس موضوع النخل هذا أهم شيء عندي.
أبشر يا أبو خالد. أبشر. أبشر أبشر أبشر. طيب فاصل قصير ونعود إليك. الله من جديد. الأخت أمة الله من العراق تسأل تقول هل صحيح بأن المهر إذا كان أكثر من 20 مثقال عليه زكاة؟ أخت الفاضلة بالنسبة للمهر المؤخر اختلف العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا على قولين، والراجح من قول أهل العلم أن المؤخر لا تجب فيه الزكاة على المرأة، وذلك لفقدانه شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو استقرار الملك، استقرار الملك. فهذا المبلغ قد لا يصل إلى المرأة، قد يجحده الزوج أو مثلا يفلس الزوج أو المرأة تخالع عليه مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولذلك ملكه غير مستقر. فهذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يقضى به كما يقضى على الدين إلا في حالة الصورة الثانية من صور الدين، وهو أن يكون عند مفلس مثلا أو جاحد أو مماطل. فلذلك الراجح من قول أهل العلم أن المهر المؤخر لا زكاة فيه لعدم استقرار الملك. أم إبراهيم من عمان تقول يعني نحن في العمل أحيانا عندنا أناس غير مسلمين، نقول مثلا ما حكم قول أخ وأخي وأختي أو السستر أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسائل مرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك المسلم يتعامل مع الآخرين على وفق ما جاء في كتاب الله وعلى وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى غير المسلمين وببرهم، يقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع غير المسلمين معاملة سامية راقية رائعة عليه الصلاة والسلام، كان يجيب دعوتهم وكان يدعوهم إلى الله وكان يزورهم وكان يمنع من أذيتهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا ديننا ولله الحمد، دين البر والإحسان والتعامل، كذلك مثلا نقدم لهم الهدية، نعطيهم شيء من الهبات، كل هذا مما أجمع عليه العلماء، حتى يجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم ما دام أنه ليس بحربي، يوصي إليه بعد الوفاة ويهبه في الحياة ويهدي إليه ويزوره ويدعوه إلى بيته، كل هذا مما جاءت به شريعتنا. لكن بالنسبة لبعض الأشياء يقف عندها الإنسان لأن الله تعالى ما أذن بها ولم يأذن بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، حصر الله عز وجل قال إنما عند أهل العلم أداة حصر وقلب، إنما المؤمنون إخوة، ولذلك هي أخوة ليست أخوة نسبية وإنما أخوة دينية، ليست أخوة طينية وإنما أخوة إيمانية. فلذلك المؤمن أخو المؤمن، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذلك الإنسان يستعمل الألفاظ الشرعية ويستخدم العبارات الشرعية حتى يكون فعلا مستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. حمدة من السعودية تقول الوالدة يعني يأتيها ضمان وتعطي أخواتي، تقول متزوجات لكن تخص الفقيرات يعني المحتاجات دون الأخريات. يا حمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالدين يجب عليهما العدل في الهبة للأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كان هناك بعض الأولاد كأن يكون فقيرا أو تكون البنت فقيرة مثلا أو زوجها فقير مثلا، يجوز لها أن تتصدق عليه لأن هذه ليست هبة. الآن الوالدة عندها مثلا أفترض يا حمدة 4 بنات، ثنتين اللهم بارك متزوجات وغنيات موظفات ولا أزواجهم اللهم بارك، وثنتين فقيرات أزواجهم فقراء وهم فقراء، هذا لما تعطي الثنتين هذا ما تعطيهم من باب الهبة، من باب الصدقة، تتصدق على بناتها. فإذا كان بها الصورة اللي فهمتها منك تعطي بناتها الفقيرات هذا من باب الصدقة، تتصدق عليها وعلى زوجها وعلى أولاد وعلى أحفادها. وأما الغنيات لا يلزم الآن، إذا عطت الفقيرات لازم تعطي الغنيات. ذاك إذا كان عندها مثلا خير وحابة أنها تفرح عيالها وتبغى تعطيهم مثلا أراضي ولا شقق ولا بيوت ولا سيارات مثلا، ها أفترض أنا أقول مثال يعني، نعم يجب عليها أن تعدل بين الجميع، لكن عندها بنتين أو بنت واحدة فقيرة مسكينة متبهذلة وزوجها فقير ما عنده شيء، أو عنده لكن عليه ديون والتزامات، هذه تعطيهم ما تعطي الباقي، ما تعطي الباقي إلا إذا كان من خاطرها ونفسها، تقول لا والله أحب أن يعطي الجميع جزاها الله خير، لكن إنها تعتقد بأن إذا عطت هذه لازم تعطي الباقي، لا هذاك باب الهبة، في الهبات اللي ذكرت أنا صورتها قبل شوي، نعم تعطي وتعم الجميع. ماجد من العراق بارك الله فيه يقول عمري 63 سنة أقرأ القرآن ولله الحمد من عمري 27 سنة، يقول استمعت إليك في البرنامج بأنك تقول من قرأ لابد أن يحرك شفتيه، يقول أنا ما عندي خبر ولا أحد علمنا ولا أحد أخبرنا، يقول هل ما قرأته ذهب؟ ماجد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأطال الله عمرك على طاعة يا رب، وأنت على خير، أبشر أنت على خير، وأبشرك بأن بإذن الله جل وعلا قراءتك مقبولة. لماذا؟ لأن هذا خطأ منك، هذا خطأ منك، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح عند مسلم في الحديث القدسي قال الله قد فعلت، ويقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ودائما عندنا قاعدة يا أخي ماجد أن الحكم يتبع العلم، أنت ما كان عندك علم وللأسف يعني ممكن قصر خطيب الجمعة المشايخ طلاب العلم ما فهموا الناس هذا الأمر فأنت أخطأت، ولذلك الخطأ هذا غير متعمد، والله عز وجل يثيب الإنسان على يعني العمل الذي أخطأ فيه الإنسان، ولا يعني يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عمله، فأبشر بخير. لكن أنصحك يا أخي ماجد بارك الله فيك أن تحدث حسنة بعد هذا الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يوصي الإنسان إذا وقع في سيئة وقع في خطأ يحدث بعدها حسنة. يمكن تقول لي يا أخي ماجد طيب كيف أعمل حسنة؟ الحسنة تخصك وتخص غيرك، اللي يخصك الآن تقرأ قراءة تحريك اللسان، لابد من تحريك اللسان والشفتين. الحسنة للغير وهي تكفر إن شاء الله وتزيد من أجرك، تعلم من حولك، تعلم أولادك أهلك أرحامك أقاربك، تعلم اللي في المسجد قل لهم انتبهوا يا جماعة لا يقرأ الإنسان بالنظر، هذه ليست قراءة هذا نظر إلى المصحف، القراءة لابد فيها من تحريك اللسان، قال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والقاعدة اللغوية والشرعية والعقلية على أن الذي أطبق شفتيه لا يسمى متكلما، لا يسمى متكلم، ما يقال والله فلان جالس يتكلم الآن، ما يسمى متكلم، المتكلم هو من قرأ حرك لسانه. بارك الله فيك يا أخي ماجد وأبشر بخير إن شاء الله بإذن الله أجرك مكتوب. تفضل يا أمة الله.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين، السؤال الأول لدي الوالدة أقسمت بالله يمين عظيم لا تدخل بيت ابنها، وبحكم أن امرأة صالحة واحسبها كذلك ونحن في الشهر العظيم تريد الآن الذهاب إلى بيت ابنها وتسأل عن الكفارة هل تصوم أو تطعم؟ وإذا كان الإطعام ما هي الكيفية والمقدار بالتحديد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عن الطهارة، عندما يكتمل دم الحيض ولكن لم تتم الطهارة بمعنى وجود قدرة، هل تفطر المرأة ذلك اليوم أو تصومه؟
متى يا أمة الله رأت يعني متى توقف الدم؟
بعد 5 أيام من الحيض توقف الدم ولكن اللون لازال مثلا بني أو في هناك قدرة.
لكن قصدي في الليل ولا في النهار؟
في النهار.
في النهار.
نعم.
طيب يا أمة الله أهلا وسهلا وفيك بارك. تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على شيخنا شو أخبارك؟
أهلا وسهلا
شيخنا، بدي نصيحة بس يعني منك بهالموضوع شو ساوي. نحن الحمد لله عم نحافظ أنا والأولاد على صلاة الجماعة بالمسجد، بس في ظاهرة كثير سيئة، يعني أيام كورونا كنا ما حاسين فيها، كنت تلبس كمامة وتاخذ سجادتك بعيد أنت عن الناس، يعني يكون في مسافات، بعدين الحمد لله راح كورونا ورجعت الأمور طبيعية. العالم فهمان للأسف في عالم فهمان أنه تفوت على المسجد أكل بطل أكل توم يعني روائح مؤذية جدا. لا أنت بتخشع مع الإمام، لا بتخشع بصلاتك، تصير تفضل أنه تصلي بالبيت مركز أكثر ما من صلاتك في الجماعة. هذه الجماعة لدرجة الله يشهد على الكلام أنه صلاة الفجر عم بركب السيارة وأخذ أولاد ونروح على مسجد بعيد بس مشان هالشغلات هاي، غير الأمراض اللي عم تنتقلنا. يعني أنت شايف ما شاء الله مدينة الشارع يعني مدينة المآزل مثل ما بيسموها من كثرة المساجد. بس المشكلة أنه ما في حدا من الأوقاف أو من المسجد نفسه ينصح المصلين لك يا أخي أنت إذا آكل بصل آكل توم لا تجي عم تأذي المصلين. لا تجي بس يعني ما في سبحان الله يعني ما في حاكي الإمام. الإمام طبعا يعني ما لاحظوا الأخوة ما بيحسن يحكي شيء.
إن شاء الله أبشر أبو علي وضحت الفكرة. أبشر 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 أبشر, أبشر, أبشر. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ومبارك عليكم الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك
يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز سجود التلاوة إلى غير القبلة؟
إن شاء الله.
هاي السؤال الأول. وإذا كنا هل يجوز القراءة من المحمول بدون وضوء؟ وإذا مررنا بسجدة التلاوة هل يجوز السجود ونحن بدون وضوء يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، أكو دعاء اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي فلا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عندي كلمة الباس، هل هي الباس أو البئس؟
إن شاء الله.
فقط هذه مع الجزيل الشكر.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو خالد من الشارقة يقول أنا عندي مزرعة أزرعها، يقول ما يدخل حبة في بيتي، يقول كلها أوزعها ولله الحمد وأتصدق بها، يقول يعني حتى حبة التمر هذه والورقيات والخضروات. يسأل يقول هل علي زكاة؟ يا أبا خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله من فضله وبارك الله لك فيما أعطاك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مزرعة وهذه المزرعة تنتج حبوب وثمار أو كل ما يكال ويقتات من الحبوب والثمار، فتجب عليه الزكاة إذا بلغت النصاب عند الحصاد. عند الحصاد حتى لو أخرج جميع ما أنتجته المزرعة، لأن فيه أخي الفاضل الآن لما يخرج الإنسان كل ما أنتجته المزرعة بنية الهدية أو التبرع أو الصدقة، أين الزكاة؟ الفريضة، فريضة الإسلام. ولذلك يا أبو خالد احرص بارك الله فيك أنك تراجع هذه المسألة من جديد. وما تنتجه المزرعة من تمر من حبوب مثلا من أشياء من هالقبيل هذا يجب عليك أن تحسب الزكاة أولا. تقدر الآن كم اللي خرج، كم الآن اللي خرج من المزرعة، تقول لي والله طن مثلا، إن شاء الله الله يزيدك من واسع فضله، تخرج العشر، تخرج العشر. وإذا كنت تسقيها أنت ما تسقى بماء السماء تخرج نصف العشر، يعني تقسمها على 20 وتطلع الزكاة وبعدين تتصرف في هذا يعني كيف ما شئت. تقول لي والله أنا الحسبة عندي يعني غير منضبطة، لا لابد، لأن الزكاة هذه ما تعطى إلا الفقراء والمساكين. تقول لي والله أنا أطلع كل للفقراء والمساكين، إذن أنوي أن الجزء الفلاني أو النصيب الفلاني هذه زكاة لابد تصل للفقراء والمساكين، وبقية الأشياء لو تهديها للأغنياء ما يضرك إن شاء الله. واضح يا أبو خالد؟ أنا حسيت أن عندك مشكلة في هذه، والجواب أرتب لك كالتالي. أولا يا أبو خالد، أي شيء يكال ويقتات من الحبوب والثمار مثل التمر ومثل الشعير ومثل الحنطة ومثل الأشياء الأخرى، هذه يجب عليك في نهاية الحصاد عند الحصاد تحسب هل بلغت النصاب أو لا. النصاب حتى أختصرها لك 600 كيلو فوق، الأقل من 600 كيلو جرام هذه لم تبلغ النصاب، 600 كيلو فوق. كل صنف لوحده، التمور لوحدها مثلا، الحبوب لوحدها، بقية الأشياء لوحدها، تحسب كل صنف لوحده وبعدين تستخرج الزكاة تعطيها الفقراء والمساكين، والباقي أنت تتصرف فيه كيفما شئت. تقول لي أنا والله أعطي لجميع يعني ما يذهب إلا الفقراء والمساكين، إذن وأنت تخرج هذا تنوي بأن هذا الجزء اللي من الزكاة قد أخرجته، والحمد لله تكون العملية بالنسبة لك سهلة. بالنسبة للورقيات والخضار هذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة إلا إذا أعددتها للتجارة، فإذا أعددتها للتجارة الزكاة في قيمتها. بالنسبة للورقيات اللي ذكرت تكون الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب. بارك الله فيك. أبو خالد من الشارقة يقول أيضا عندي غنم أشتري لها الطعام تقريبا يعني شهريا من 2000 درهم إلى 3000 درهم وشيء من هذا القبيل، يقول هل علي فيها زكاة؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الغنم ما دمت أنك لم يعني تنويها للتجارة البيع والشراء، وإنما في المزرعة عندك في العزبة وتأكل منها تذبح وتأكل مثلا وشيء من هذا القبيل وتتوالد وأنت تعلفها تجيب لها الطعام، ما فيها زكاة في القول الراجح من قول أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في سائمة الإبل ذكر الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. فبالنسبة للمعلوفة الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيها بصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نص ظاهر على أن الزكاة في السائمة، وضد السائمة المعلوفة اللي تعلف أغلب الحول أو الحول كله مثل حالتك هذه ما فيها زكاة ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول الوالدة أقسمت بالله العظيم قسما على أن لا تدخل بيت ابنها، تقول هي امرأة صالحة والآن في هذا الشهر الفضيل تريد أن تدخل بيت ابنها، يعني هل عليها كفارة وما هي الكفارة، وإذا كان إطعاما كيف تطعم؟ يا أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لقسم الوالدة هذا يسمى يمين منعقدة، يمين منعقدة فيها الكفارة، والإنسان ينبغي له أن يحنث في يمينه، لأن مثل هذه الحالة لأن الحنث فيها خير وهي صلة الرحم والتواصل مع الأولاد. فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولذلك الوالدة تبادر اليوم قبل بكرة تذهب إلى ابنها وتدخل بيتها ويدعوها ابنها ويعتذر منها إذا كان أخطأ في حقه وتكفر. طيب ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين. طيب العلماء يقولون، بعض العلماء يذهب إلى أن الإطعام هو نصف صاع من قوت البلد مما يقتاته أهل البلد لكل مسكين، ونصف الصاع مدين مملوءتين بكفي الرجل المعتدل. ما هو طعامكم يا أمة الله في ليبيا؟ الرز مثلا، ما أدري إيش طعامكم، عموما طعامكم اللي الرسمي اللي دائما تأكلون، نحن عندنا في الخليج الرز، أنتم ماذا عندكم؟ يعني الجواب عندك، نصف صاع يقول العلماء لكل مسكين. والقول الثاني قالوا بأن الإطعام ما جرى العرف به أنه طعام، ما جرى العرف به أنه طعام، وهذا القول قوي، بمعنى أن الوالدة تطعم 10 أشخاص كل شخص ما يسمى بوجبة كاملة. الوجبة الكاملة هي المشتملة مثلا عندنا على رز نصف دجاجة أو ربع دجاجة مع إيدام، يعني مثلا مرق أو مثلا لبن أو شيء، هذه تسمى الوجبة الكاملة إطعام، هذا على قول، وهذا قول قوي في الواقع. وعموما الوالدة مخيرة بين هذا وهذا، إما أن تعطي نصف صاع لكل مسكين نيئا أو تطعم بحيث أنها تجمع كل ما يسمى وجبة رسمية، ويعني لو مثلا عندكم مطعم تثقون به تقولون لصاحب المطعم أطعم لنا 10 مساكين، 10 مساكين وجبة كاملة، العشاء طبعا في رمضان العشاء أو السحور، وبعد رمضان الغداء مثلا، الغداء وجبة رسمية بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا انقطع عنها الدم وبقيت كدرة يعني كيف تنوي إذا حصل في النهار؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا انقطع الدم الصريح عنها وبقي كدرة أو صفرة فإن هذه تبقى مع الدورة إلا إذا طالت، وأما إذا اعتادت المرأة أن تجد الكدرة والصفرة والإفرازات بعد الدورة فتحسبها من الدورة. أما ما يخرج بعد الطهر فهذا طهر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. أما إذا اتصلت بالدم فهو من الدورة إلا إذا طال، إلا إذا طال. تقولين بأنها انقطع الدم عنها في النهار وبقي كدرة وصفرة، تنتظر حتى انقطع تماما ثم تنوي من الليل الصيام، لأن ما دام أنها طهرت في النهار هذا اليوم تقضيه، تقضي صيامه. بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول، يعني يريد نصيحة لبعض الناس في رمضان، يقول: الحمد لله أنا والأولاد نحافظ على الصلوات، ولكن للأسف الشديد هناك بعض الممارسات لبعض المصلين يأتون برائحة الثوم والبصل ويعني شيء من هذا القبيل، وذكر يعني أشياء يعانيها ويقاسيها، ويقول حتى أني أكلمت إمام المسجد، يقول أحيانا ما يحسن مثلا الكلام مع الناس، يريد نصيحة. أخواني بارك الله فيكم، أولا لا بد أن نعلم بأن المساجد بيوت الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. والمساجد هذه يجب على المسلم أن يعتني بها نظافة وتنظيفا وعناية وصيانة ومنع كل أذية سواء معنوية أو مادية حسية. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد والحديث في الصحيحين، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وإنما هي لذكر الله وللصلاة. فواجب على كل مسلم أن يقوم بهذا الدور. للأسف الشديد بعض المصلين الآن يجعل المسألة في يعني على الجهة، ويتساهل أو يتعمد أو يعني يفرط في قضية بعض الأشياء، فلذلك المسؤولية مشتركة. أنت أيها المصلي مسؤول عن هذا المسجد، عن نظافته، عن العناية به، عن رفع الأذى الموجود فيه مثلا، عن حتى رفع الأذى المعنوي، رفع الأذى المعنوي. ولذلك هذه المساجد ينبغي أن ترفع كما أنها رفعت تشييدا وبناء، ترفع عبادة وطاعة وتقربا إلى الله. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. ولذلك هذه المساجد من أطهر الأماكن. لماذا؟ لأنه ما فيها معاصي وما فيها ذنوب وآثام، ما فيها إلا الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم. يجب على الناس أن يشتركوا في هذا. يبقى قضية أن الإنسان يأتي بروائح سيئة سواء صادرة عن فمه أو عن عرق بدنه أو عن ثيابه، هذا لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أن يذهب إلى المسجد، مع أن أكل البصل والكراث والثوم مباح، مباح. لكن لما كانت هذه الأشياء يصدر منها رائحة مستقبحة عند الناس بالوازع الطبيعي، ما يحبون مثل هذا الروائح. منع النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو كراثا أو ثوما أن يقرب المساجد. كيف الآن يتساهل بعض الناس بمثل هذا، أو بروائح أبدانهم أو بروائح ثيابهم، يأتي بثياب الحرفة والمهنة ويدخل بيت الله سبحانه وتعالى اللي فيه ملائكة الله جل وعلا، والملك يضع فمه على فم القارئ إذا قرأ القرآن كما ورد بذلك الحديث. إذا الإنسان قرأ القرآن وضع الملك فمه بفم القارئ، كيف الآن يسمح الإنسان لنفسه أن يبقي هذه الرائحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. ويجب على الناس جميعا في شهر رمضان أن يرفعوا مستوى الاهتمام. يعني نعلم بأن الإنسان صائم في النهار، طبيعي إذا أكل على الإفطار سيحصل جشاء، يحصل انتفاخ، يحصل شيء يحتاط لهذا. هناك أشياء يعني طبيعية ورخيصة أيضا ممكن يستعملها الإنسان تذهب الرائحة وتذهب الانتفاخ وتذهب كذا. كذلك في السحور مثل ما ذكر، يعني الناس الآن يتسحرون متأخرين، يعني أقل شيء يا أخي فرش أسنانك بالفرشاة الأسنان، استعمل السواك، استعمل مثلا الأشياء اللي ينصح فيها أهل الاختصاص التي تذهب الروائح مثل الهيل ومثل الرشاد ومثل البقدونس ومثل بعض الأشياء. وهذا الفقهاء يذكرون حتى في كتب الفقه يذكرون هذه الأشياء التي تذهب الروائح. فعلى الإنسان، الصيدليات مليئة بالأشياء التي هي تذهب الرائحة، مستحضرات يعني نقية وجيدة تذهب الرائحة، يستخدمها الإنسان. لابد الإنسان أنه لا يكون أناني، يكون فقط ما يعرف إلا نفسه. أنت في بيت من بيوت الله، إذا كان ما يهمك الناس لابد أن تهتم لملائكة الرحمن، ملائكة رب الناس، لابد أن تهتم لهذا المسجد اللي الله عز وجل أمرنا بتعظيمه. أما هكذا يعني الإنسان يدخل المسجد وبروائح وبشيء من هذا القبيل، هذا مستقبح، وهذا يرسم صورة غير جيدة عن المسلمين. يعني المسلم لا دائما نظيف في بدنه، جميل في ثيابه، طيب في رائحة فمه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستاك لدرجة أنه ما ترك السواك وهو في النزع الأخير من الموت صلى الله عليه وسلم، وهو ينازع أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر، أخذته عائشة فقضمته ولينته وهو يستاك، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. الآن ولله الحمد يعني أشياء كثيرة جدا تذهب رائحة الفم، فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون أليفا يألف ويؤلف، يتحبب إلى الناس ويحبه الناس. طبيعي جدا أن الشخص يكره أن يجاور أو أن يقف في الصف مع شخص بجواره يتجشأ وتخرج هذه الروائح الكريهة بسبب هذا الطعام المتأخر. فالمقصود أن الإنسان كما أعددت سحورك اجعل مع السحور شيء يعالج، إذا كان سحورك مليء أو مخلوط بشيء من البصل أو الكرات أو الثوم أو بعض الروائح، اجعل معه شيء، يعني هذا من باب الوسائل أنك تهتم بمثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز سجدة التلاوة إلى غير القبلة؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، واشترط لها جمهور العلماء ما يشترط للصلاة من ستر العورة ومن الطهارة ومن استقبال القبلة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن سجدة التلاوة ليس لها شروط الصلاة، ولذلك قالوا بأن سجدة التلاوة هي مجرد سجدة لا يشترط لها ما يشترط الصلاة، وذكروا أدلة على ذلك ومنها سجود المشركين حينما أنزل الله سورة النجم، والنجم إذا هوى قال سجد جميع المشركين إلا رجلا واحدا. وهذا الذي يظهر لي بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. ولذلك أختي الفاضل الأصل أنك تسجدين على طهارة وأيضا ستر العورة واستقبال القبلة، إذا صعب عليك الأمر تسجدين الحمد لله إلى أي جهة بارك الله فيك. خلاص طيب، المخرج أم سيف يقول لي انتهى الوقت، إن شاء الله غدا بحول الله أستفتح البرنامج بالإجابة على ما تبقى من أسئلتك. شكركم على المتابعة، أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، أسأل الله تعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.